بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر، وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة السادسة، وهي التي عنون لها المصنفون فقالوا باب أو المسألة السادسة في نواقضه، أي في نواقض الوضوء. يا ريت نكون مجهزين المتن معنا عشان نتابع مع بعض إن شاء الله. يقول: النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. كنا تكلمنا على الوضوء، وتكلمنا على أركانه، وتكلمنا على سننه، فيتكلم هنا المصنف على ما الذي يؤدي إلى نقض هذا الوضوء، ما الذي يؤدي إلى جعل هذا الوضوء كأنه لم يكن، ويحتاج الإنسان بعده إلى تجديد هذه الطهارة. يقول: النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. طب ما معنى النقض أصلا؟ يعني كلمة نقض، نقض الشيء نقضا أي أفسده بعد إحكامه. قال: نقض الشيء أي بعدما كان الشيء هذا مكتملا وكان في بنيان سليم، جاء الشيء معين ونقضه أفسده، بعدما تم أفسده. فكما يقال نقض البناء أي هدمه، ونقض الحبل أو الغزل أي حل خيوطه. وكما قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كذلك نقض اليمين أو العهد، نكث العهد، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طيب، في فائدة كده طريفة. أهل المنطق يقولون بالنسبة إلى مسألة المتناقضان، تعريف التناقض أو المسألتان المتناقضان، يقولون: المتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الفرق، يفرقون بين التناقض والتضاد، فيقول: المتناقضان بخلاف المتضادان. المتناقضان يعرفوهما: المتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. زي ايه؟ مثاله زي الموت والحياة. الموت هو مش ضد الحياة، الموت نقيض الحياة. فالموت والحياة لا يجتمعان معا، يعني لا يوصف انسان بانه حي وميت، تمام؟ وفي نفس الوقت لا يرتفعان معا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا بد للانسان ان يتصف باحد الوصفين في وقت معين. ما ينفعش نقول هذا الانسان لا ميت ولا حي. فإذا وزي الليل والنهار، أحسنته. فلا يقال لهذا الإنسان أنه حي وميت، ولا يقال أيضا لهذا الإنسان لا هو حي ولا هو ميت، اللهم إلا ما يكون من وصف أهل الجحيم في الآخرة عافانا الله وإياكم، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ولكن هذه من الأحكام الأخروية، نتكلم على الوصف الدنيوي. لا يكون هذا الإنسان بميت ولا بحي، وفي نفس الوقت لا يجتمع فيه الوصفان. فهذا الشيء ينقض هذا الشيء، يعني هو ضده، لكن على أي وجه يكون التضاد؟ هذا التضاد يكون تناقضا. إذا جاء هذا يختفي هذا، إذا جاء هذا ينقض هذا. يعني ده عشان كده أتى باسم النقيض. فالمتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل يتكلم على المتضادين. فيقولون: المتضادان اللذان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. ده فرع ضم بين ايه؟ التناقض والتضاد. التضاد يعني هما يجتمعان، لا يجتمعان ولكن قد يرتفع معا. ازاي؟ زي الابيض والاسود، الابيض ضد الاسود، وبالتالي لا يجتمعان معا. يستحيل ان يكون الانسان ابيض واسود في نفس الوقت، يستحيل ان تكون هذه الماده ابيض واسود في نفس الوقت، ممكن يخلطها وينتج ليه ناتج اخر، لكن ان يكون السواد والبياض في نفس المنطقة في نفس المكان لا يجوز، مش هتحصل. ممكن يتجاوروا، يبقى ابيض جنب اسود، لكن ما يبقاش هما الاثنين على نفس الايه، على نفس المنطقة. عظيم. فهما لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن ان يكون لدي شيء يوصف بالاحمر هو لا ابيض ولا اسود، وبالتالي هما لا يجتمعان فعلا وقد يرتفعان معا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ نواقض الوضوء، الأشياء التي تنقض الوضوء. الإنسان إما أنه يوصف بطاهر أو غير طاهر، مفيش وصف في الوسط، هو يا إما طاهر يا إما محدث. وبالتالي الوضوء إذا كان لدي الآن، أنا الآن متوضئ، إذا سيأتي شيء وينقض هذا الوضوء فأنتقل إلى الحدث. شكرا، بنسميها إيه؟ نواقض الوضوء. طيب، ذكر نواقض الوضوء وقال ايه؟ وهي ستة. الاول الخارج من السبيلين، اي من مخرج البول والغائط. نتوقف ايضا على فائدة لغوية حول لفظة الغائط. ما هو اصل الغائط؟ الغائط يقولون اصل الغائط هو المكان المنخفض المستوي من الأرض. ده أصل كلمة الغائط عند العرب. تمام؟ كلمة الغائط يعني قطعة من الأرض منخفضة ومستوية. تمام؟ لكن من عادة العرب أنهم إذا استخدموا شيء وطال استخدامهم له يطلقون عليه إيه؟ اسمه. ده معنى الغائط من المعنى اللغوي. تمام؟ فيقولون الغائط هو مكان مستوى. العرب إذا يعني استخدموا وصف معين أو جاءوا باسم معين واستخدموه في شيء معين فيصير ملازما له حتى يغلب عليه. زي إيه مثلا؟ يعني نحن نقول عن التيمم، التيمم اللي هو إيه؟ مسح الوجه واليدين بالتراب. لكن أصل التيمم إيه؟ أصل التيمم معناها القصد، قصدت الشيء. فعندما يقصد الإنسان هذا الصعيد فتيممه صعيدا طيبا، فعندما يقصده يقول إيه؟ تيممه. فغلب بعد ذلك لفظ التيمم على إيه؟ على المعنى الاصطلاحي الثاني اللي احنا بنستخدمه عندنا. زي برضو مثل الحج، الحج هو الإيه؟ القصد. تمام؟ لكن صار الآن كلمة الحج لها معنى اصطلاحي غلب عليه. وكذلك الحل هنا بالنسبة للغائط، لما كثر قولهم ذهبت إلى الغائط، جاء فلان من الغائط، سميت فضلات الإنسان الغائط، وتميز الغائط هنا رغم أن الإنسان كان يذهب إلى الغائط لقضاء حاجته سواء كان بولا أو غيره، لكنه غلب على يعني إخراج الرجيع من جسد الإنسان سموه الغائط، فالغائط صار يطرق الآن على الإيه؟ على رجيع الإنسان أو فضلات الإنسان. وحتى تسمى كذلك أيضا بالبراز أو البراز اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، وهو أصله أصلا في يعني من كلمة البراز عند العرب، اللي هو أيضا عبارة عن إيه؟ مصطلح البراز أو في يعني برز إلى الشيء، يعني إيه؟ ظهر إليه أو ذهب إليه وهكذا. فكان فيطلق على البراز على الأرض الذي كانوا يبرزون إليها خارج حدود المدينة لقضاء الحاجة، لأنهم ما كانت لديهم كنف في المنازل وكانوا يقضون حاجاتهم خارج حدود المدينة أصلا، فالأجهاز سمي أيضا بالإيه؟ بالبراز وهكذا. الشاهد يعني إيه؟ ده أصل المصطلح من الناحية اللغوية. فيقول هنا الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. أي شيء يخرج من مخرج البول أو الغائط على قوله هنا هو ناقض للوضوء. الخارج من السبيلين ولم يقل البول والغائط، إنما هو يقول الخارج من السبيلين دولا كان أو غائطا أو غيره، وهنرى بعد كده مسألة غيره دي. تمام؟ فالخارج من السبيلين أيما كان نقض الوضوء. طب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟ ما الدليل على أن أي شيء يخرج من مخرج البول والبراز فهو يعتبر عندي ناقضا للوضوء؟ قال الخارج، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا. وبيبدأ يذكر لك الأشياء اللي محتمل أن هي تخرج منين؟ من هذا، من هذين المخرجين، إما أن يكون بول أو غائط، ممكن يكون مني أو مذ، ممكن يكون دم استحاضة بالنسبة للمرأة، لأن دم الاستحاضة هنأتي على مسألة بتاعتها بالنسبة لمسألة نقض الوضوء، أو يكون كذلك الإيه الريح. هذه الاحتمالات اللي موجودة عندنا. قال قليلا كان أو كثيرا، أيا كان بقى شكل هذا الخارج سواء كان قليل أو قصير فهو إيه، فهو ينقض الوضوء. طب تعالى نشوف الأدلة التي سردها ليستدل على هذه المسألة. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية في سورة النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم. طب نتأمل الأدلة التي ذكرها هنا، يعني نتوقف عن هذا الموضوع كده ونتدبر في هذه الأدلة قليلا. يقول الأدلة التي ذكرها لأن أو ليستدل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فاستدل أولا بقول الحق سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله ولكن من غائط أو بول أو نوم. هل يا ترى يعني هذه الأدلة التي ذكرها يعني تسعفنا في الاستدلال على ما ذهب إليه؟ لا، هو في الواقع يعني الأدلة التي ذكرها يعني هي أدلة على أشياء معينة، ثم سيجمع السورة ويستخرج منها الإيه الحكم النهائي. فبداية يقول هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم، اللي هو قول حق سؤال أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان الذي يذهب إلى الغائط ويقضي حاجته فهذا ينقض وضوءه، لأنه يحتاج إلى إيه؟ إلى طهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا ليس هو موضع أو شاهد الدليل في الحديث. سنذكر هذا الحديث وموضع الشاهد فيه، أن هو يتكلم على صدر الحديث، لكن الشاهد اللي هو يريده في آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ونوم، حيا هو اللفظ الصحيح، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني هو أحيانا بيروي الروايات كما ذكرت لكم أحيانا إيه لا يأتي بالصيغة الصحيحة يعني. فاللفظ الصحيح يعني ولكن من غائط وبول ونوم. ونص الحديث عن صفوان بن عسال المرادي، الحديث مهم جدا هنحتاجه، كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. لاحظ هو هنا بيتكلم على ايه؟ على مسألة الايه؟ المسح على الخفين. ولكن احنا هنا الشاهد عندي ايه؟ الشاهد عندي هنا في مسألة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني يجوز المسح على في حالة الغائط والبول ونوم. مسألة النوم هنتكلم عليها بعد قليل، هل هو ناقض مطلقا ام لا، هنفصل فيه. كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. معنى الحديث أنهم كانوا إذا كانوا في السفر فكانوا يمسحون على الخفاف لمدة ثلاثة أيام ولا ينزعونها إلا بعد انقضاء هذه المدة أو حدوث الجنابة. فإذا الشاهد عندي هنا أنهم كانوا ولكن من غائط وبول ونوم، يعني موضع الشاهد البول والغائط أنهما إيه؟ أنهما حدثين. فإذا الأدلة السابقة التي ذكرها هنا هي دليل على جزئية معينة، على أن البول والغائط ناقضان للوضوء. يبقى ده الجزئية الأولانية، عشان أنا عايزك دايما معايا كده ماشيين، عايزين نفهم الدليل. أنا لا يهم مني حفظ الدليل قدر ما يهم مني فهمك للدليل، موضوع الشاهد من الدليل، هذا هو الذي سيجعل لديك تصورا للمسألة. فالأدلة التي ذكرها قبل ذلك هي أدلة على أن البول والغائط أن هذان ناقضان. طيب ماذا إيه باقي الأدلة التي ذكرها؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم في من شكها خرج منه ريح أو لا، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن دل هذا على أن الريح ناقض. عظيم. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي ذكره وقلنا عنه، حديث أبي هريرة لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. مش ده الشاهد، الشاهد بقى إيه؟ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال فساء أو ضراط، يعني الريح الذي يخرج من الدبر. يعني فأبو هريرة علمه أن ريح الدبر ناقض ويجعل الإنسان إيه؟ على حرس. فهو هنا لاحظ دي الأدلة التي ساقها للاستدلال على المسألة التي تكلم عليها. هذه الأدلة يعني قاصرة، يعني لم يذكر كل الأدلة، وطبعا نحن نعذر المصنفين لأنهم هنا يصنفون في متن مختصر لا يوسعون فيه لا في الاستدلال ولا في المسائل. لكن طبعا بما أن نحن بنأخذ هذا المتن كوسيلة للمدارسة فنتوسع قليلا نحن في بعض المسائل التي لم يتوسع هو فيها ونذكرها نحن. فمثلا بالنسبة للأمور التي ذكرها من الأشياء التي تخرج من السبيلين وهي ناقضة للوضوء، فبالنسبة للمني، المني هو ناقض للوضوء وناقض للحدث الأكبر، يعني يجعل الإنسان ليس يعني ناقض للغسل أيضا، يعني يجعل الإنسان ليس على حدث أصغر بل على حدث أكبر ينقض الوضوء، ويجعل الإنسان لا يحتاج للوضوء فقط بل يحتاج للوضوء والغسل كذلك، وهذا ما سنتكلم عليه بأدلته في الغسل. ثم ذكر المذي. ما هو المذي؟ المذي هو عبارة عن ماء أبيض لزج، ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادة الجماع، ولا يجد الإنسان لخروجه منه شهوة ولا يشعر معه بدفق ولا يعقبه فطور. يعني كل ده عايزين نميز بين المذي وما بين المني. فالمذي هو ماء شفاف وماء ليس بسميك، ماء يعني لا يكون له سمك، ويخرج متى؟ لا يخرج هكذا، إنما يخرج يعني عند التفكير في الشهوة أو عند إرادة الجماع وهكذا. كذلك لا يجد لخروجه، الإنسان لا يشعر بخروجه أصلا، فلا يجد مع خروجه لذة ولا يعقبه فطور. كل ده لتمييز بينه وبين الإيه وبين المني. عظيم. طيب ده بالنسبة لوصف المذي. طبعا يعني هو بتحصل لخبطة كتير جدا بين المذي والمني، وهذا بيترتب عليه مسائل كثيرة، لكن هو الحد الذي ذكرناه هذا يفرق بينه وبين المني. المني كما سنذكر في أوصافه أنه يكون ثخينا ويكون له رائحة مميزة ولازم يعني يصاحب خروجه شهوة ويكون بدفق ويعقبه فطور. كل دي أوصاف المني اللي بتوجب الغسل. من المذي الذي يوجب الوضوء؟ هذه هي أوصافه التي ذكرناها، سائل شفاف. جميل. طيب ماذا عن نقضه للوضوء؟ الدليل على أن المذي ينقض الوضوء، الدليل كالآتي. هناك حديث علي رضي الله عنه أنه كان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، وقال وكان في هذا الحديث يقول كنت ألقى منه شدة وعنت، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. استفدنا منه حكمين: اغسل ذكرك أن المذي نجس يحتاج إلى غسله، توضأ معناها أن المذي ناقض للوضوء. وهناك حديث آخر عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكسر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك منه الوضوء. فدل هذا على أنه موجب للوضوء. يبقى ذا برضو بالنسبة أحد الأشياء خارجة من السبيلين، المذي حكمه أنه نجس وكذلك هو ناقض للوضوء. طيب ماذا عن الوادي؟ الوادي هو عبارة عن ماء سميك يخرج لونه أبيض ويخرج بعد البول. الوادي عبارة عن شيء أشبه بالمخاط الأبيض، ويخرج متى؟ لا يخرج هكذا في أي وقت، إنما يخرج بعد البول. وهذا الوادي هو عبارة عن حالة مرضية وليس حالة صحية. تمام؟ فهذا الوادي هو عبارة عن شيء من الإفراز الأبيض يخرج عقب الإيه؟ عقب البول مباشرة. وطبعا لا يوجد لدى الإنسان في الأحوال العادية. طيب إيه حكمه عندي؟ هذا الوادي ناقض للوضوء، هذا الوادي أيضا ناقض للوضوء. ادري على كده، ادري على كده. أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والوادي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والوادي ففيهما إسباغ الوضوء ويغسل ذكره، وهو أثر صحيح مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، دل أيضا على أن الوادي نجس، وكذلك يعني يتبعه أو يجعل الإنسان محدثا حادثا أصغر، وعليه أن يتوضأ. الأشياء التي ذكرناها قبل ذلك اللي هو البول والغائط والمني والوزي والمزي والوادي، هذه الأشياء حكى بعض الأهل العلم الإجماع على نقضها الوضوء، كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة، وخروج المذي وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل، لسه نتكلم عليها بعد كده، وزوال العقل بأي وجه زال عقله، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. تمام؟ هذه الأشياء اللي إيه؟ اللي ذكرها. طيب لو لاحظنا في الكتاب هنلاقي إن هو ذاكر دم الاستحاضة، دم الاستحاضة ذكرها هنا أنها من الأشياء الناقضة للوضوء، فده يتطلب مننا تعريف دم الاستحاضة، ثانيا مناقشة هل يا ترى دم الاستحاضة ناقض للوضوء أم لا. طبعا يعني هذه المسألة يعني هذا ليس موضعها، سوف نناقشها بالتفصيل في مباحث الحيض والنفاس، وسنذكر الاستحاضة ونذكرها بتفاصيلها وأحكامها، لكن بداية دعونا نستعرض المسألة التي ذكرها: هل يا ترى دم الاستحاضة ناقض للوضوء أم لا؟ دم الاستحاضة هو الدم الخارج من قبل المرأة في وقت غير وقت الحيض، دم خلاف دم الحيض. تمام؟ هذا الدم حكمه عندي إيه لو خرج؟ وما الذي يكون أثره على المرأة؟ هل يا ترى ينقض الوضوء أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن هذه الاستحاضة ناقض للوضوء. جمهور أهل العلم ذكروا أن الدم الاستحاضة ناقض للوضوء، لكن حقيقة كما سوف نعرض الآن، يعني احنا نأخذ بس الحكم إجمالا الآن ونعرض لها بتفاصيلها، الأقرب من أقوال أهل العلم أن دم الاستحاضة لا يعد ناقضا، يعني هو جمهور أهل العلم قالوا خروج دم الاستحاضة هو ناقض للوضوء، خروج دم الاستحاضة هو ناقض للوضوء، لكن الراجح فيه أن دم الاستحاضة فيه رخصة، دم الاستحاضة نفسه فيه رخصة، لأنه حال مرضي، وإن كان بالفعل من الخارج من السبيلين، لكنه من الأمور التي تكون على حال مرضي وليس على حال سليم، ورخص فيه ما لم يرخص في غيره كما سنذكر بعد ذلك. طيب المصنف لم يتعرض بعد ذلك لمسألة باقي الأشياء التي تخرج من السبيلين، يعني هو ذكر بعض الأشياء ولم يذكر أشياء أخرى تعرض للإنسان وتخرج أيضا من السبيلين، وهي المسألة التي يعبر عنها الفقهاء بمسألة الخارج النادر من السبيلين. هناك أشياء معتادة وهناك أشياء غير معتادة، أشياء نادرة. هذه الأشياء النادرة هل يا ترى خروجها يعتبر حالة ناقضة للوضوء أم لا؟ طب يعني ندينا مثال، إيه الخارج النادر من السبيلين؟ مثلا الإنسان اللي بيخرج منه حصوات الكلى، إنسان مريض بنعاف الجميع رب عنده حصوات على الكلى ويخرج منه هذه الحصوات، خروج الحصى أهو هذا الحصى الخارج هل يعد ناقضا للوضوء أم لا؟ طب خروج مثلا في بعض الأحيان بيكون الإنسان مصاب ببعض عنده مثلا ديدان، هناك بعض الديدان تخرج مثلا من الدبر، ودي بتحصل فعلا، خروج هذه الديدان ناقض أم لا؟ دي المسألة اللي بيعبر عنها الفقهاء بمسألة الخارج النادر، الخارج غير المعتاد. المسألة فيها عيقة خلاف بين أهل العلم، قالوا فيه، قال بعض أهل العلم أن خروج الشيء النادر يعتبر ناقضا، خروج الشيء النادر يعتبر ناقضا للوضوء، وهذا رأي جمهور أهل العلم. قالوا جمهور أهل العلم قالوا أن الشيء النادر إذا خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، ده قالوا جمهور. لكن المالكية قالوا لا يعد ناقضا، المالكية قالوا خروج هذه الأشياء النادرة لا تعد ناقضة. طيب لو حبينا ننظر لتفاصيل الخلاف اللي في المسألة، كما ذكرنا طبعا احنا لا نعرض لإيه للخلافات في الغالب في هذا المستوى، لكن هذه المسألة نحتاج إلى فهمها. لماذا قال الجمهور هذا ناقض؟ لماذا قال المالكية هذا ليس بناقض؟ وسنجد تفاصيل الخلافات في ثنايا المذاهب، يعني في تفاصيل داخل حتى هذه المسألة لها تفاصيل في كل مذهب. فنريد أن نؤصل هذا الخلاف، نريد أن نؤصل هذا الخلاف. لماذا يقولون الذي قال ينقض إيه مستنده، الذي قال لا ينقض ما مستنده؟ أصل الخلاف في المسألة هل المعتبر عندي في نقض الوضوء، المعتبر في نقض الوضوء هل المعتبر الشيء الخارج أم أن المعتبر المخرج؟ يعني عندما أقول هذا الشيء خرج، شيء خرج من السبيلين، هل يا ترى كان النقض نقض الوضوء لخروج الشيء، الحكم معلق بالشيء، ولا خروجه من المخرج كان هو الحدث؟ بناء على إجابة هذا السؤال سوف تفهم الخلافات بين المذاهب، هل المعتبر الخارج ولا المخرج. الحقيقة العلماء لهم اتجاهات صوب هذه المسألة، لهم اتجاهات في وجهة نظرهم في الحكم على المسألة. فالاتجاه الأول لدى أهل العلم، الاتجاه الأول كان النظر إلى الخارج. أول اتجاه كده قالك إيه، نحن ننظر إلى الشيء الخارج وليس إلى المخرج، وبالتالي هذا الشيء الخارج لو ورد به النص فإذا علق الحكم به، فلو خرج هذا الشيء من المخرج أو من غير المخرج ينقض الوضوء. تعالوا نضرب مثال، إحنا عندنا الخارج مثلا زي البول، الخارج هو البول، تمام؟ لو نظرنا إلى الخارج قالوا البول ينقض الوضوء سواء خرج من السبيل أو خرج من غير السبيل، فلو خرج البول من مخرجه نقض، لو خرج البول من فتحة في البطن نقض، وهكذا. يبقى هنا الاتجاه الأول قال لك إيه، ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الخارج نفسه. مين اللي قالوا الكلام ده؟ الذين قالوا هذا، قالوا هذا قول مين؟ قول الحنفية، ده مذهب الحنفية. عظيم. يبقى الخارج النجس اللي دل عليه الدليل لو خرج من السبيلين أو من غير السبيلين فهذا يعتبر عندهم إيه؟ ناقضا. عظيم. الاتجاه الثاني بقى قال اعتبر النظر بإيه؟ المخرج نفسه، نظر إلى المخرج ولم ينظر إلى الخارج. وهذا الاتجاه هو اتجاه الشافعية، قال لك احنا لناش علاقة بالشيء الخارج، احنا النصوص بتدل على المخرج وليس الخارج، وبالتالي النقض عندهم هو ما خرج من السبيلين سواء كان هذا الذي خرج معتادا او نادرا، نجسا او طاهرا، ما يعني لا يهم، المهم انه خرج ايه من السبيلين. ده الاتجاه الثاني، اتجاه مين؟ اتجاه الشافعية. الاتجاه الثالث نظر الى المكونين معا، نظر الى الخارج ونظر الى المخرج في ذات الوقت. ده بقى مذهب المالكية، تحقيق مذهب المالكية نفسه، انهم نظروا الى الخارج فاعتبروا الخارج الذي دل عليه الدليل اللي احنا بنسميه ايه، الخارج المعتاد، هو دل عندهم اللي ايه المعتبر، وفي نفس الوقت مش مجرد بس الخارج، الخارج وعليه أن يخرج من السبيلين. عظيم. يبقى نظروا إلى الاعتبارين معا، نظروا إلى الخارج طبيعة الخارج نفسه، ونظروا إلى المخرج. الاتجاه الرابع بقى ده اتجاه الحنابلة، قال لك اعتبروا الخارج أو المخرج، جمعوا بين الاثنين، اعتبروا الخارج نفسه الذي عليه الدليل، واعتبروا المخرج، فكل ما خرج من السبيلين يعتبر ناقضا. يبقى اللي خارج نفسه اللي دل عليه الدليل لو خرج من السبيلين أو من غير السبيلين، واعتبروا كذلك كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، يعني يعتبر هو أوسع المذاهب في مسألة نقض الوضوء بالإيه بأي شيء. يعني الحقيقة القول الأخير، قول قول الحنابلة هو يعني أقرب الأقوال والله أعلم. هو يعني ليه؟ أقول لك لأن النصوص بالفعل شهدت لما ذهبوا إليه. يعني النصوص لما تيجي تتأمل النصوص تجد أن النصوص إيه وردت فيها اعتبار المخرج أصلا، يعني خروج الشيء من المخرج نفسه معتبر عندي. زي إيه؟ زي مثلا مسألة خروج الريح، الريح نفسها إيه؟ طاهرة ولا نجسة؟ الريح طاهرة بالإجماع، ولكنها لما خرجت من المخرج اللي هو الدبر صارت نقض. يبقى اعتبار المخرج نفسه مهم. الجزئية الثانية اعتبار الخارج، فهذا أيضا مما شهدت به الإيه؟ مما شهدت به النصوص. زي إيه؟ قال الحق سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. طب إيه وجه الدلالة عندي هنا؟ الاعتبار بالغائط مطلقا، أي بالخارج نفسه، زي الإيه الخروج اللي هو الغائط، الحكم نص عليه هو اسما، فخروج هذا الشيء هو ينقض الوضوء، وكذلك الحال في الإيه في البول، والحديث الذي ذكرناه أيضا، ولكن من غائط وبول ونوم. يبقى الغائط نفسه والبول نفسه هذه إيه معتبرة، هذه هي الأحداث بتاعتي. يبقى الشاهد أنا عندي إيه، أنا عندي ثلاث أربعة اتجاهات للنظر إلى ما ينقض الوضوء. قلنا في هناك من اعتبر الخارج نفسه هو الحنفية، هناك من اعتبر المخرج هم الشافعية، هناك من اعتبر الخارج زائد المخرج الاثنين سويا اللي هو اتجاه المالكية، اتجاه الأخير اتجاه الحنابلة الذي اعتبر الخارج أو المخرج. فهذا ما سوف يعني إيه نسير عليه هو الاتجاه الأخير، وده اللي اتكلم عليه هنا المصنف أنه اعتبر الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا، هذا يعد من الايه من الاشياء التي تنقض الوضوء. يبقى ده بالنسبه لمساله الايه مساله الخارج من السبيلين. يبقى خلاصه المساله بالنسبه الي الخارج من السبيلين اي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، اي شيء خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان هذا الخارج معتادا زي البول والغائط وهكذا، أو غير معتاد زي الدود والحصى وغيره. فهذا هو الإيه؟ هذا هو يعني الذي يكون من أقوى الأقوال، والمسألة فيها خلاف كما ذكرنا. يبقى ده النقد الأول، تكلم على الخارج من السبيلين. طيب النقد الثاني، قال خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة من بقية البدن. الصورة هنا غير الصورة السابقة، الصورة السابقة الكلام على المخرج، الصورة هنا الكلام على الخارج اللي هو خروج النجاسة من سائر البدن. لو خرجت النجاسة من غير السبيلين أهي ناقضة أم لا؟ ويقول هنا خروج النجاسة من بقية البدن
هذا من الايه من الاشياء الناقضه للوضوء. ثم يقول فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقه. خروج البول او الغائط نقض مطلقا، وهذا يتوافق مع ما ذكرناه من اتجاه نظر الحنابلة في المسألة. لهم قالوا ايه، بنعتبر الخارج والمخرج، وبالتالي الخارج البول والغائط دل الدليل على انهما نقضين الوضوء، فاذا خرج من المخرج او خرج من غير المخرج فهذا ايه، هذا نقض الوضوء. تمام، سواء خرج من السبيلين او خرج من ايه، من غير السبيلين. فهي خروج البول والغائط من غير السبيلين من المسائل اللي فيها خلاف، والحقيقة هي من المسائل التي نحتاجها كثيرا في حياتنا العصرية. يعني مع تقدم الممارسات الطبية حاليا صرنا نشاهد هذا الأمر كثيرا، بخلاف يعني المتقدمين من أهل العلم كانوا يتكلمون على هذه المسألة على أنها شيء من النوادر يعني، لكن بالنسبة إلينا حاليا لا يعتبر من النوادر. يعني في كثير من الممارسات الطبية حاليا بتعتمد على مسألة تحويل مجرى البول أو تحويل مجرى الغائط من البدن، هذا نحتاجه كثيرا في بعض العمليات الجراحية في الجهاز الهضمي أو في الجهاز البولي. ففي الجهاز البولي مثلا ممكن بيصنع مخرج صناعي لخروج البول من المثانة مباشرة، وكذلك الحال بالنسبة لخروج البراز. يعني في بعض الحالات الطبية بيحصل فيه انسداد مثلا في الأمعاء، او في بعض العمليه يعني شيء عمليه جراحيه مثلا في الامعاء، فبيضطروا يعملوا حاجه اسمها تحويله، تحويل المجرى. التحويله ده هي بتؤدي الى خروج الايه، خروج الفضلات في مثلا كيس خارجي معلق بالبدن وهكذا. فهذا عباره عن خروج من موضع غير السبيلين. فيا ترى خروج البول والبراز في هذه الحاله ما حكمه؟ فهنا قالوا أن خروج البول وخروج الغائط من غير السبيلين ناقض للوضوء. وطبعا يعني المسألة نفسها كما ذكرنا لها تعلق بعض التفسيرات اللي احنا ذكرناها في المسألة السابقة، فاعتبار خروج البول والغائط ناقضا مطلقا هو مذهب الحنابلة فكما ذكرنا. ولو تأملنا أيضا في الأقوال أهل العلم لوجدنا أنه أيضا إيه، هو مذهب من؟ مذهب الحنفية. فالحنابلة والحنفية هم اللي إيه يعتبروا خروج البول والغائط مطلقا من الإيه من البدن ناقض الوضوء، خلافا للشافعية والمالكية. زي ما ذكرنا المالكية بيعتبروا الخارج والمخرج معا، الشافعية بيعتبروا المخرج فقط، وبالتالي هنا خروج هذين الناقضين من غير السبيلين إيه ليس عندهم من الايه من النواقض. اللهم الا كان في شرط كده شرطوه اللي هو لو حصل انسداد للمخرج الطبيعي، لو حصل انسداد للمخرج الطبيعي. بعيدا عن تفاصيل هذه المسائل انا حبيت بس اعرض لوجه الخلاف فيها علشان هنسمع فيها كلام كتير. فانا بالنسبه لي اعتبر معايا هذه الامور التي ذكرناها، خروج اي شيء من السبيلين ناقض، خروج الشيء النجس من أي مكان في البدن هو ناقض. عظيم. قال وإن كان غيرهما كالدم والقيء، بعد ما اتكلم على البول والغائط، وإن كان غيرهما كالدم والقيء إيه الحكم عندي؟ فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. شوف هنا بيقولك إيه، وإن كان غيرهما، إن كان غير الدم والقيء، حاجة تانية بقى غير الدم والقيء، خرجت منين؟ خرجت من أي مكان في البدن. خلاص احنا خرجنا من منطقة الإيه؟ السبيلين. خروج أي شيء نجس غير البول والإيه؟ والغائط من أي مكان في الجسد، فهنا وضع له تفصيلا. قال إن كثر فيتوضأ منه، وإن كان يسيرا لا يتوضأ منه. يبقى هو هنا فرق في الحكم ما بين البول والغائط وما بين أي شيء آخر نجس غير البول والغائط. متابعين معايا ولا تهتوا؟ مركزين معايا في اللي أنا بقوله؟ تمام. فهو ذكر اولا ايه، ذكر مسألة استثنى البول والغائط، وقال ان خروج البول والغائط مطلقا من غير السبيلين ناقض. طب لو في شيء ناجس اخر غير البول والغائط، هنا حط ايه تفريق، قال لو كان كثيرا ينقض ولو كان قليلا لا ينقض. قليلا لا ينقض ده بالفعل اجماع اهل العلم، خروج النجاسة النسيرة اليسيرة لا تنقض، لكن خروج النجاسة الكثيرة دي اللي فيها خلاف، خلاف اولا هل هي تنقض او لا، الخلاف الثاني ما حد الكثرة اصلا، يعني ايه اللي هو الكثرة وايه القلة يعني. فالمسألة خلاف طويل، مسألة مشهورة جدا، ويعني مش عايز اعرض لتفاصيلها دلوقتي علشان لا يطول بنا الكلام وتشعب، لكن بداية حد الكثرة والقلة حطوا فيه ضوابط كثيرة. أرجح الأقوال في هذه الضوابط أن المعتبر بالفعل هو مسألة الكثرة والقلة تبعا للعرف، يعني ما لهاش حد تاني تقدر تضبط عليه، لأن كل الضوابط والحدود التي ذكرها العلم هي حدود تقريبية. قال لك والله لو كان قدر الدرهم، لو كان مش عارف قدر إيه، كل الكلام ده كلام يعني ليس عليه إيه، ليس عليه دليل. فضلا عن اعتبار الكثرة والقلة أصلا، فهذا أيضا أمر اجتهادي بين أهل العلم. عشان كده هو ذات نفسه، وهنا لما جه ذكر هذا الحد قال عملا بالأحوط، يعني إن إحنا نعتبر الكثرة عملا بالأحوط، فدليل على إن القول أصلا بإن النجاسة لو خرجت من البدن من غير السبيلين تنقض، دي عنده فيها شك أصلا، فهو بنى الحكم على الاحتياط وليس على الإيه، وليس على مسألة إن هذا هو ما يقطع به. لكن تعالى نتأمل الأول الكلام اللي قاله، قال إيه وإن كان غيرهما كالدم والقيء. هو هنا بيضرب مثال بخروج النجس من غير السبيلين خلاف البول والغائط، فقال لك إيه كالدم والقيء. فهو هنا اعتبر إيه، اعتبر أن الدم والقيء نجسين، وأنا بيقضي على كلامه هنا يعتبر الدم والقيء من النجسات، والحقيقة الراجح أن الدم ليس بنجس والقيء كذلك ليس بنجس، وهذا ما سنعرض له بالتفصيل في باب النجسات، هل يترى الدم نجس ولا لا، هل يترى القيء نجس ولا لا، هنعرض له بالتفصيل. الحقيقة العجيب أنه لم يذكر أصلا الدم والقيء من النجسات بعد ذلك، يعني هو ذكرهم هنا ولم يذكرهم بعد ذلك، وخلاف يوم قوي فعلا. لكن على القول بالنجاسة، فعلى كل لو افترضنا أن هناك شيء نجس خرج من البدن غير السبيلين، فالحقيقة لو افترضنا هذه المسألة القول القوي أن خروج النجاسة ولو كانت يسيرة مفترض أن هي إيه، المفترض أن هي تنقض الوضوء، لكن هو بالفعل أهل المذاهب اتفقوا على أن قليلا ينقض، وقالوا أن خروج شيء نجس من غير السبيلين ينقض إن كان كثيرا، على خلافهم بقى في حد القلة والكثرة، ويعني يرجع في هذا إلى الإيه زي ما قلنا إلى العرف، يعني العرف بيعتبر ملء الكاسة مثلا كثير، العرف بيعتبر لا ده احنا بنتكلم على كوب كبير بس ده هو هكذا، يعني ملوش ضابط كما ذكرنا ضابط محدد، فضلا عن أنه كله مثال أصلا، يعني مثال لخروج نجس من غير السبيلين بخلاف الإيه البول والبرز. لو حبينا ننظر يعني نذكر مسألة كده لخروج شيء ناقض من غير السبيلين ويكون نجس، يعني نحاول نتصور مثال كده، هل عندكم مثال لشيء نجس يخرج من البدن من موضع آخر غير السبيلين بخلاف خروج البول والغائط؟ حد يقدر يديني مثال؟ الصديد ليس بنجس، لا الصديد ليس بنجس، لا يوجد دليل على أن الصديد نجس، بحنا نسأل تاني عشان نشوف المسألة التي ذكروها، خروج شيء نجس من غير السبيلين نعرف نشوف له مثال، ايه المثال اللي ممكن شيء يكون نجس وخرج من غير السبيلين؟ هما بيضربوا مثال بيه بالبول والغائط. هو في مشكلة عندكم في الصوت يا جماعة، انتوا اخوانا على الغرفة كتير بيسألوا على الصوت، في مشكلة ابو يحيى عندكم؟ طيب يعني مش من عندي الحمد لله. طيب ماشي. طيب بنسأل هو غسيل الكلى هو ملوش علاقة بخروج أي شيء اللهم إلا خروج الدم. هو الدم يخرج من الوريد ويدخل في اللي هي مكنة الغسيل ويعود بعد ذلك للوريد مرة أخرى، يخرج من الشريان ويعود إلى الوريد. هو ده دورة زي دورة دموية خارجية. فالقضية قضية ان الدم دخل وخرج، ملوش علاقة بالإيه، ملوش علاقة بالمسألة اللي احنا بنتكلم عليها. لأ انا بتكلم على هل يا ترى هناك مثال نستطيع ان نضربه لشيء نجس خرج من غير السبيلين حتى نتكلم. جميل، زي ايه؟ ما احنا ايه اللي ممكن يخرج، ايه النجس اللي ممكن يخرج من مخرج غير طبيعي؟ جميل، الدود، الدود نفسه، الدود ده هو هيخرج منين؟ البول والغائط خلاص احنا تكلمنا عليهم، البول والغائط تكلمنا عليهم خلاص. احنا كلا بقى غير البول والغائط، هل هناك مثال لشيء نجس يخرج من غير السبيلين؟ جميل، خروج الدود، بنتكلم على الدود. تعالوا نتصوره من الناحية الطبية، الدود ده هيخرج منين؟ ما هنتكلم من الناحية الطبية يعني منين يعني؟ من السبيلين، لكن من خارج السبيلين مش هتلاقي خروج الدود اللهم إلا في عندي بعض الدود ممكن بيكون في العين، وفي دودة معينة ممكن بتخرج من الرجل ودي نادرة جدا، ويعني دي اللي يعني دي اللي ممكن موجوده في بتاع، او لو في جرح ويعني ترك بقى يعني مفتوح اللي يخرج منه الدود، وده طبعا اكيد الانسان هيكون مات فيها. يعني خروج الدود ده هو اصلا الدود نجس؟ الدود نفسه على فكره ليس بنجس، الدود مش نجس. الشاب بس انا عايز عشان ما حيركوش كتير، انا بسأل السؤال ده ليه؟ لان فعلا ما فيش مثال واقعي ان يكون عندي شيء نجس خرج من غير السبيلين الا البول والغائط، انما الدم نفسه، الدم على الراجح ليس بنجس والقيء ليس بنجس. يبقى المثال اللي ممكن يكون لخروج شيء نجس من غير السبيلين هو المثال الواضح خروج القيء وخروج الدم عند من يرى نجاسة الدم والقيء بس، فيما على ذلك انا لا ارى لها مثالا اخر. تمام. طيب قبل ما ننتقل للمسألة التي بعدها اللي هي مسألة زوال العقل، هل فيه اشكالية في اللي احنا قلناه؟ طيب جميل، لو حد عنده اي مشكلة يكتبها دلوقتي علشان نناقشها ان شاء الله في اخر الايه، في اخر المجلس. يقول النقد الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. إيه الدليل على كده؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. وقوله: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. طيب تعالى نشوف الأول الأدلة التي ذكرها. يقول: العين وكاء، الوكاء اللي هو الإيه؟ الرباط، الرباط الذي توكى به يعني تربط به الايه اي شيء من الاوعيه زي اوعيه الجلد وهكذا. السهل هو الدبر. فمقصود الحديث ان العين اذا كانت مفتوحه فهي التي تتحكم في الدبر، اذا ما نامت العين ممكن الدبر يعني يستطلق ويخرج منه شيء من الريح. هو ده مقصود الحديث، وهذا كلام صحيح جدا من الناحية الطبية. فالجسد بمخرج البول ومخرج الغائط تتحكم فيه مجموعة من الغوالق، في غوالق إرادية وغوالق لا إرادية. عظيم. فمسألة الإنسان طالما أنه متيقظ تعمل كل هذه الغوالق سواء إرادية أو لا إرادية. أما بالنسبة في حالة النوم فالغوارق الإرادية لا تحكم فيها، فلا تتحكم إلا الغوارق اللا إرادية. هذه الغوارق المحابس اللا إرادية تتحكم في خروج الغائط ولا تتحكم في خروج الريح. فممكن الإنسان يكون نائم ويخرج منه ريح بغير إرادته. فمنطوق الحديث فعلا يعني يوافق القاعدة الطبية، وسبحان الذي علم نبينا ما لم يعلم. فهنا يتكلم على مسألة زوال العقل، قال سواء بالنوم أو بغيره. الأدلة التي ذكرها ولكن من غائط وبول ونوم وكذلك فمن نام فليتوضأ، هذه دلالة على أن النوم ناقض عظيم. لكن العلماء اختلفوا في مسألة هذا النوم الناقض، اختلفوا فيه. هو هنا مرجح أن النوم إيه؟ أن النوم ناقض، جميل. العلماء اختلفوا أصلا في هذه المسألة، هل يا ترى فعلا النوم ناقض أم لا؟ مبنى الخلاف عندهم عشان تتصور المسألة، مبنى خلافهم أصلا على إيه؟ هل يا ترى النوم نفسه حدث، هو نفسه حدث زي البول كده ما هو حدث والغائط ما هو حدث، مجرد ما الإنسان ينام يكون أحدث، ولا النوم مظنة للحدث؟ لازم عشان تفهموا الإيه يعني من الأشياء اللي بتنتفع فيها جدا في دراستك الفقهية، إنك تتصور المسألة نفسها. يعني كثير من المسائل أنا لا أتصورها، وممكن الإنسان أحيانا بيدخل في خلافات وترجيحات هو مش متصور الخلاف. فإذا تصورت الخلاف تستطيع أن تصل إلى الإيه؟ أن تصل إلى الحق. هما مختلفين حول توصيف النوم نفسه، هو النوم نفسه توصيفه، هو النوم كنوم هل هو حدث ولا هو مظن لحدوث الحدث، وبالتالي إذا نام الإنسان قد يخرج منه حدث عظيم. طبعا يعني هذه المسألة برضو من المسائل المتشعبة قليلا، لكن هناخد الرأي الراجح فيها حاليا. الرأي الراجح هو أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة لحدوث الحدث، وبالتالي يفرق بين النوم الذي قد يحدث معه حدث وبين النوم الذي لا يحدث معه حدث. يعني إيه؟ يعني النوم الخفيف ده ليس مظنة حدوث الحدث، إنما النوم الثقيل هو اللي مظنة حدوث الحدث، وبالتالي بنفرق بين نوعين من النوم، لأن النوم نفسه ليس حدث. لو كان النوم حدثا فإذا سيعتبر الإنسان محدثا حتى لو أغفى إغفاءة يسيرة. ولو النوم نفسه حدث مجرد بس ان هو يخفق رأسه كده ويكون فيه مجرد بس سنة من النوم، هيعتبر ايه؟ هيعتبر هنا ناقض. زي ايه بالظبط؟ زي خروج قطرة بول. قطرة بول هي قطرة بول تخرج من الانسان حدث، خروج شيء من الريح الخفيف حدث، كذلك الحال سنة من النوم هتكون حدث. لكن هذا ما تشهد النصوص بضده، فبالفعل ليس مجرد النوم الخفيف حدث، إنما النوم الثقيل النوم المستغرق هو ده اللي يكون حدث، هو ده اللي فعلا إيه تدل عليه الإيه النصوص. قال وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، وده حقيقي. قال الإمام النووي لحظة، واضح كده الصوت؟ تمام. يقال الإمام النووي رحمة الله عليه واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر والنبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر. أنا هذا تلاحظ معي كلمة البنج دي. انت عارف احنا بنقول عندنا التخدير بنقول عليه ايه؟ البنج. يعني نقول عليه نحن في لغتنا الدارجة نقول عليه البنج. هذا البنج أصله البنج، ده نبات معروف، كان نبات مشهور عندهم زمان. هذا النبات كانت عصارته تستخدم في التخدير. يعني علماء العرب والمسلمين أدركوا ما هو خصائص هذا النبات واستخدموه في التخدير لإجراء العمليات الجراحية. يعني كان الطب عند علماء المسلمين متقدم جدا، هم اللي كانوا يملكون ناصية الطب في مرحلة من المراحل، فعلموا التخدير وعالم الجراحة وعلموها لأوروبا وغيرها وأخذوها هم وصارت هي بعد ذلك صنعتهم ونحن صرنا عالة عليهم سبحان الملك. فهنا يقول أو البنج اللي هو البنج بتاعنا ده فالإنسان اللي بيزول عقله بالبنج بالتخدير فهذا ينقض وضوءه إجماعا عظيم. ثم رجع بعد ذلك ليتكلم على نوعية النوم، نوعية النوم الذي يكون معها نقض الحدث. يقول إيه؟ والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. يعني على أي هيئة كان النوم؟ يعني يقصد حتى لو كان الإنسان جالسا أو مضطجعا أو أي مكان الهيئة التي كان عليه. المعيار عندي ليس الهيئة التي هو عليها، ولكن المعيار في درجة النوم، هل هو نوم خفيف أم هو نوم ثقيل. فقال والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. تمام، نرجع ونشوف ما استدل به. هو يقول بيفرق عندي بين النوم المستغرق وبين النوم الخفيف. ايه الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما حدث للصحابة اللي هو اللي قاله. طيب تعال نشوف لفظ الحديث نفسه، لو هنا طبعا يعني نظرا لاختصار الكتاب فهو كثيرا ما يحيل على الأحاديث ولا يذكر ألفاظه. فلفظ الحديث عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهناك أحاديث أخرى منها في الصحيحين عن أنس أيضا قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى ينام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. ده يعني اللفظ آخر، حديث آخر، أنهم ناموا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، يعني صلاها بعدما مر وقتها واشتد سواد الليل، وهي التي تدعى العتمة. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. يبقى هنا إيه؟ نام النساء والصبيان، ده الشاهد من الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. في هذا الحديث كان هذا الصبي في هذا الوقت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقوم الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغفي يعني يتناله سنة من نعاس وهو واقف، فكان ينبهه صلى الله عليه وسلم بأنه يفتل أذنه لينبهه ويوقظه. طيب هذه الأحاديث إذا نظرت إليها لوجدت أن النوم غير ناقض. يبقى إزاي نجمع ما بين ولكن من بول وغائط ونوم وبين هذه الأحاديث؟ صار عندي أحاديث فيها أن النوم ناقض وأحاديث فيها النوم ليس بناقض، كيف نجمع بينهما؟ هنا جمع العلماء، جمعوا بهذا الجمع، قالوا أن النوم له حالة، نوم مستغرق هذا هو الذي ينقض النوم، أما النوم الخفيف فهذا لا ينقض النوم الوضوء أفضل. النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، والنوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء. تمام؟ طيب لو جيت نظرت لأقوال أهل العلم لوجدت أن بعض أهل العلم جمعوا بينهما بجمع آخر، شافوا يعني وجهة نظر أخرى للجمع بين الحديثين، فقالوا أن الأحاديث التي يذكر فيها النوم يقصد بها الأحاديث التي نام فيها الإنسان على هيئة مستمكنة، اللي هي إيه؟ الهيئة التي ينام فيها الإنسان وهو جالس. إيش معنى؟ ليه يعني؟ قالوا أن الإنسان إذا جلس نام وهو جالس فتكون مقعدته ممكنة من الأرض فلا يستطلق منه ريح. يبقى هنا على أن قول بأن النوم إيه؟ مظنة للحدث، فإذا نام جالسا لا يظن خروج الحدث، فأما إذا لم إذا نام غير مستمكن فهذا هو الذي يكون مظنة خروج الحدث. يبقى هو أنا برضو اعتبروا مسألة الإيه؟ مظنة الخروج، وحملوا الألفاظ للأحاديث التي ذكر فيها النوم على أنهم ناموا وهم إيه؟ وهم جالسون، وبالتالي كان في هناك إيه؟ في هناك تمكن، متمكن من جلسته فلا يخرج منه شيء. لكن حقيقة، وده على فكرة ده مذهب الشافعية، لكن حقيقة يجاب عليه بالأحاديث التي ذكرناها. عندنا مثلا حديث ابن عباس هل كان جالسا في عندما كان يصلي؟ كان واقفا، صح؟ طيب تعال نشوف الأحاديث التي ذكرت أيضا، ذكرت عندنا روايات أحاديث أنس اللي ورد فيها مسألة نقض الوضوء أو عدم نقض الوضوء بالنوم، أن الصحابة ناموا، فورد في بعض ألفاظها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم. اللفظ دي مهمة جدا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة، وهذه الرواية صحيحة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. هنا الآن هذا حديث حقيقة نص قاطع في أن المسألة ليست العبرة فيها بالتمكن أو من عدم التمكن، إنما العبرة في الاستغراق وعدم الاستغراق. مسألة مهمة جدا هتفرق معاك كتير في ألفاظ أو في روايات أو في الأحاديث المختلفة الواردة في هذه المسألة. في هناك أحاديث وردت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وقام ولم يتوضأ بعد نومه، تمام؟ فهنا كيف نجمع بينها وبين ما ذهبنا إليه؟ جمع العلماء بينها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أن النوم في حقه ليس بناقض، لأنه صلى الله عليه وسلم صرح بهذا فقال تنام عيني ولا ينام قلبي، وهذه من خصائصه. قال النووي رحمه الله وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد وضوءه بالنوم مضطجعا. للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا الحديث في الصحيحين. ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى ذكرنا أن النوم هو من نواقض الوضوء، ولكن ما هو طبيعة هذا النوم؟ طبيعة هذا النوم أنه النوم المستغرق، النوم اللي احنا بنسميه النوم الثقيل. طب ما هو حد النوم المستغرق؟ ايه هو النوم الثقيل؟ نقول النوم الخفيف هو النوم الذي اذا نبه الانسان معه انتبه، مجرد بس ما يسمع صوت خفيف جنبه وانسان ينده عليه ينتبه، لكن النوم المستغرق هو الإنسان الذي يحتاج للخروج منه إلى شيء ومزيد من الإيه من التنبيه، يعني مش مجرد بس ما تهزه، مش مجرد ما تنده عليه باسمه، لا، يحتاج منك إلى مجهود حتى يفيق من هذا السبات. إنما النوم الخفيف المستغرق اللي هو مجرد من الإنسان بس إيه حد ينادوا أنت فلان مش عارف إيه، أو حد يعني يهزه هزا خفيفا ينتبه على طول، هو ده النوم الخفيف. طب ينبني عليه مسألة بتحصل كتير في في في, في الصلوات، ممكن إحنا بنصلي خاصة في قيام الليل تجد بعض الناس فعلا ناموا واستغرقوا، أو يعني بدأ يعني دخلوا في سنة من النوم أثناء الصلاة. طب ما حكم هذا النوم؟ حكمه كالآتي، نفس القضية بالضبط، لو وصل به الحال أن ينام نوما مستغرقا فهذا هو الذي يبطل صلاته. ودي بتحصل يعني ممكن تلاقي واحد وهو بيسجد مثلا غلبته عيناه وكان في حال شديد من الإرهاق، فعلا استغرق في النوم ولم ينتبه. طب ازاي انا افرق ان هو مثلا لما سمع التكبيرات والكلام ده كله او اللي جنبه مثلا هزه او كل ده ايه لم يقم، وده حقيقي، ده يعني ده مش حاجة خيالية، ده حاجة موجودة حقيقة. لكن اغلب اللي احنا بنشوفه ان هو ممكن مثلا بتصيبه سنة من النوم، حيث لو سمع تكبيرات الامام او اللي جنبه مثلا هز خفيف كده يعني لم يستغرق في نومه وانتبه، فهذا الحال حاله كحال ابن عباس في الحديث الذي ورد معنا، وكان فيه لأنه كان تغلبه عيناه وهو يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينقض الوضوء على الصواب من أقوال أهل العلم. طيب المسألة بعد كده اللي هو مس فرج الآدمي بلا حائل، لكن هذه مسألة طويلة نسبيا، أعتقد إحنا نحتاج فيها إلى يعني إلى وقت أطول حتى لا نطيل عليكم في هذا اللقاء، نأجل إن شاء الله للقائنا القادم، وإن شاء الله لو في أي أسئلة إن شاء الله نتناولها مع بعض.